الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. موضوع البحث حديث الولاية، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المتفق عليها بين الفريقين، حديث نقطع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدل على إمامة أمير المؤمنين من جهات عديدة. الجهة الأولى ثبوت الولاية والأولوية لأمير المؤمنين عليه السلام. الجهة الثانية دلالته على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام. الجهة الثالثة أن بغض علي يخرج المغرب عن الإسلام، وعليه أن يجدد إسلامه. ويشهد الشهادتين من جديد. وكل جهة من هذه الجهات الثلاث يمكن أن يستدل بها بالاستقلال على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الحديث يروونه أي أبناء السنة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الحسن الصدق عليه السلام، ويروونه أيضا عن ابن عباس وعن أبي ذر الغفاري وعن أبي سعيد الخدري وعن البراء بن عازب وعن عمران بن الحصين وعن أبي ليلى الأنصاري وعن بريدة ابن الحصيب أو الحصين وعن عبد الله ابن عامر وعن عمرو ابن العاص ووهب ابن حمزة أو وهب ابن حمزة. وعدة من هؤلاء الصحابة من مشاهير الصحابة وأعلامهم، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام. ومن أشهر مشاهير الأئمة الحفاظ وأعلام الحديث الرواة لهذا الحديث الشريف في كتبهم عبر القرون المختلفة أبو داود الطيالسي صاحب المسند، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، أحمد بن حنبل صاحب المسند إمام الحنابلة، أبو عيسى الترمذي صاحب الصحيح، النسائي صاحب الصحيح، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، أبو جعفر الطبري صاحب التاريخ والتفسير المعروفين، أبو حاتم بن حبان صاحب الصحيح، أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، أبو بكر بن مردويك صاحب التفسير، أبو نعيم الأصفهاني صاحب حلية الأولياء وغيره من كتب. أبو بكر الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد. ابن عبد الباس صاحب الاستيعاب. ابن عدافر الدمشقي صاحب تاريخ دمشق. ابن الأثير الجزري صاحب قصد الغالب. الضياء المقدسي صاحب المختار. البغوي صاحب تصاريح السنة وصاحب التفسير المعروف معالم التنزيل. ومن رواته أيضا الحافظ شمس الدين الذهبي صاحب الكتب المعروفة. وابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري والإصابة وغيرهما من الكتب. الحافظ جلال الدين السيوطي صاحب المؤلفات الكثيرة المعروفة. شهاب الدين القسطلاني صاحب إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري. الشيخ علي المتقي الهندي صاحب سرد العمال. الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي صاحب السيرة الشامية. وأيضا ابن حجر المكي صاحب الصواعق المحرفة. والشيخ علي بن سلطان القاضي الهروي صاحب المرقات في شرح المشكاة. عبد الرؤوف المناوي صاحب فيض الحديث في شرح الجامع الصغير. شاه ولي الله الدهلوي علامة الدين المحدث الكبير صاحب المؤلفات الكثيرة وصاحب المدرسة المعروفة في مدينة دهلي في الهند. فهؤلاء وغيرهم يروون هذا الحديث الشريف عن الصحابة المشهورين، إلا أن المشهور برواية هذا الحديث من بين الصحابة عبد الله بن عباس وبريدة ابن الحصين وعمران ابن الحصين. هؤلاء الثلاثة أكثر الروايات تنتهي إليه. أما روايتهم عن ابن عباس فلا يروون إلا هذا المقدار من الحديث وهو محل الشاهد. أنت ولي كل مؤمن من بعدي، هذا لفظ أبي داود الطيالسي في مسنده. أو أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة، هذا لفظ الحاكم في المستدرك. أو أنت ولي في كل مؤمن بعدي، هذا لفظ أحمد في المسند. فرسول الله يخاطب عليا بمثل هذا الخطاب: أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة، أو أنت ولي كل مؤمن من بعدي، أو أنت ولي في كل مؤمن بعدي. ولا يخفى عليكم وجود كلمة بعدي في جميع الألفاظ الثلاثة في هذه المصادر التي ذكرنا. هذا هو اللفظ عن ابن عباس يرويه ابن عباس في ضمن حديث يشتمل على مناقب عشر لأمير المؤمنين عليه السلام. ينص عبد الله بن عباس على اختصاص هذه المناقب لعلي أمير المؤمنين عليه السلام. وأما عن عمران وعن بريدة فيذكرون قضية وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعد. ففي روايتهم عن عمران بن الحسين وعن بريدة بن الحسين توجد هذه الإضافة: علي مني وأنا من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعد. إذا عرفنا إلى الآن الصحابة الرواة لهذا الحديث وأعلام المحدثين وأشهر الأئمة الحفاظ من أهل السنة في القرون المختلفة الذين يروون هذا الحديث، وأيضا عرفنا متن الحديث ولفظه الذي نريد أن نستدل به. وأما سند الرواية عن ابن عباس، هذا السند الموجود في مسند أحمد والموجود في مسند أبي داود الطيالسي وفي مستدرك الحاكم وغير هذه الكتب من المصادر، هذا السند صحيح قطعا، وقد نص على صحته أيضا كبار الأئمة كابن عبد البر صاحب الاستيعاب، والمزي صاحب تهذيب الكمال، والسيوطي، والمتحي، وغيره. ويقول الذهبي حيث يروي هذا الحديث في رسالته في حديث الغدير، تلك الرسالة التي عثر عليها المرحوم المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي رحمة الله عليه، الذي تصادف هذه الليلة ليلة وفاته، وأرجوكم أن نقرأ جميعا الفاتحة على روح الطائر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الذهبي يروي هذا الحديث في رسالته هذه المخطوطة التي عثر عليها هذا المحقق الجليل وحققها، يروي هذا الحديث في الرقم 81 عن بريدة ويقول: وهو حديث ثابت عن بريدة. وهذا نص من الحافظ الذهبي على ثبوت هذا الحديث. طبعا في روايته عن بريدة، وكان كلامنا الآن في رواية ابن عباس. إذا سند الرواية عن ابن عباس صحيح، وأنا راجعت أسانيده وحققت رجاله، وقد اعترف بصحته كبار الأئمة الذين ذكرتهم. أما اللفظ الذي يروونه عن عمران بن الحسين فممن أخرجه وصححه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي شيبة كما تعلمون شيخ البخاري صاحب الصحيح، روى هذا الحديث في المصنف وعنه في كنز العمال ونص على صحته، وأيضا رواه محمد بن جرير الطبري وقد نص على صحته أيضا جلال الدين السيوطي والمتقي الهندي صاحب كنز العمال. اللفظ الذي يروونه عن عمران فيه شيء من التفصيل، وهذا لفظ الحديث كما في كنز العمال عن ابن أبي شيبة والطبري عن عمران بن الحصين، يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية، السرية طبعا للجيش، واستعمل عليها عليا فغنموا، فصنع علي شيئا فأنكروه، وفي لفظ فأكل علي من الغنيمة جارية، فتعاقد أربعة من الجيش إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله فسلموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. فلما قدم السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليا قد أخذ من الغنيمة جارية؟ فأعرض عنه رسول الله. ثم قام الثاني فقال مثل ذلك، فأعرض عنه رسول الله. ثم قام الثالث فقال مثل ذلك، فأعرض عنه. ثم قام الرابع فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الغضب في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ علي مني وأنا من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعد. هذا لفظ كتاب المصنف ولفظ القدر على ما يروي عنهما المستقل الهندي في كنز العمر. وكذا هذا الحديث المسند لأحمد بن حنبل وفي آخره: فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغير وجهه، فقال: دعوا عليا، دعوا عليا، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعد. وفي صحيح الترمذي: فأقبل إليه أي إلى الرابع رسول الله والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعد. وكذا تجدون الحديث في صحيح ابن حبان وفي صحيح النسائي وكذا في المستدرك. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وكذا تجدون الحديث في المصادر الأخرى. إذن قرأنا لفظ الحديث عن ابن عباس، فكان حديثا مختصرا لم يروا منه إلا ذلك المقدار المستشهد به. ثم قرأنا الحديث عن عمران بن الحصين وفيه بعض التفصيل، وذكروا تلك الواقعة أو القصة والقضية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عند بريدة الخبر الصحيح، وعند جهينة الخبر الصحيح. لننظر ماذا يروي بريدة. بريدة بن الحصين صاحب القضية، وهو الرجل الرابع الذي أقبل إليه رسول الله وقال كذا وكذا، إلا أنهم لم يذكروا اسمه، وهو الرجل الرابع. إنه ينقل القصة كاملة، والراوي عنه ولده عبد الله، عبد الله بن بريدة بن الحصين يروي القصة. يقول: أرجو الالتفات بدقة حتى تعرفوا ماذا يفعل الحب والبغض، ماذا يفعل البغض، أو ماذا تفعل السياسة حتى في نقل القضايا الخارجية. والحوادث الطائفية. يقول بريدة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن جيشين، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان قتال فعلي على الناس كلهم. فالتقى الجيشان وكان علي عليه السلام على الجيشين، وكان خالد تحت زمرة علي عليه السلام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافتتح علي حصنا. يقول بريدة: فغنمنا. فخمس علي الغنائم، وكانت الخمس جارية حسناء، فأخذها علي لنفسه، فخرج ورأسه يقطف. يقول بريدة: كنت أبغض علي بغضا لم أبغضه أحدا قط، وأحببت خالدا حبا لم أحبه إلا على بغض علي، لأن خالدا كان يبغض عليا. فلما أخذ علي الجارية من الخمس، دعا خالد بن الوليد بريدة وقال له: اغتنمها، وكلاهما يبغضان عليا، اغتنمها فأخبر النبي بما صنع. هذا لفظ الطبراني في المعجم الأوسط. وفي تاريخ دمشق بن عتاكر: فقال خالد بن الوليد دونك يا بريدة. يقول بريدة: فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبي وأمرني أن أنال منه. وهذا لفظ النسائي. وفي تاريخ دمشق: فكتب معي خالد يقع في علي وأمرني أن أنال منه. فأعطى الكتاب بيد بريدة وأبدأ معه ثلاثة، وكأنه يريد بذلك إقامة البينة اللازمة على ما صنع علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بريدة: كما في المعجم الأوسط للطبراني وغيره من المصادر: فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله في منزله وناس من أصحابه على بابه، فقالوا: ما أقدمك؟ قالت: جارية أخذها علي من الخمس فجئت لأخبر النبي. قالوا: فأخبره فإنه يسقطه من عين رسول الله ورسول الله في البيت يسمع الكلام. ورسول الله يسمع الكلام. هذا لفظ الطبراني. فخرج رسول الله من بيته، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه النبي. ثم قام الثاني فقال ما قال الأول فأعرض عنه الرسول. ثم قام الثالث فقال ما قال فأعرض عن الرسول. يقول بريدة: أعطيته الكتاب فأخذه بشماله فطأت رأسي، فتكلمت في علي حتى فرغته فرفعت رأسي. ويقول كما في لفظ آخر: وكنت من أشد الناس بغضا لعلي فوقعت في علي حتى فرغت فرفعت رأسي. يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا لم أره غضب مثله إلا يوم قريظة وبني النضير. فقال: ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ ماذا تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا من علي وهو لي كل مؤمن بعد. ثم قال: كما في سنن البيهقي راجع المصادر وفي معجم الصحابة لأبي نعيم الإصفهاني وفي تاريخ دمشق لابن عتاكة وفي سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وفي غيرها من المصادر قال لهم رسول الله: إن له في الخمس أكثر من ذلك، إن له في الخمس أكثر من ذلك. ثم قال كما في المستدى إسحاق وفي المختار لضياء المقدسي وفي المعجم الأوسط وفي غيرها من المصادر: إنه أي علي إنه لا يفعل إلا ما يؤمر، أو إنما يفعل علي بما يؤمر به. ثم التفت إلى بريدة قائلا: أنا فقت يا بريدة من بعدي، أنا فقت من بعدي يا بريدة. قال بريدة: فقلت يا رسول الله، أنا بسطت يدك حتى أبايعك على الإسلام جديدا؟ قال: فما فارقته حتى بايعته، أي بايعت رسول الله على الإسلام. فقمت وما من الناس أحد أحب إلي من علي عليه السلام. لاحظوا الفوارق بين روايتهم للقصة عن عمران بن الحصين وعن بريدة بن الحصين، ولاحظوا كيف تلاعبوا بالقضية، زاد أحدهم ونقص الآخر، ذكر أحدهم بعض القصة ولم يذكر البعض الآخر، وأحدهم أو أحد منهم يذكرون القصة مذكورة. فهذه هي القصة، يرويها بريدة بن الحصين وهو صاحب القصة، وهذه ألفاظ رسول الله في حق علي عليه السلام. تارة يقول رسول الله: إن عليا لا يفعل إلا ما يؤمر به، أو إنما يفعل ما أمر به. هذه العبارة تدل دلالة واضحة على العصمة، العبارة هذه في الحقيقة صغرى لكبرى أو صغرى لآية مباركة تليت الآن في مقدر المجلس. بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمل. في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يرويها شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رحمة الله عليه، رأيت من المناسب أن أقرأ لكم هذه القطعة من تلك الخطبة. يقول الشيخ أن أمير المؤمنين خطب هذه الخطبة في يوم الغدير. خطب أمير المؤمنين هذه الخطبة في يوم الغدير. يقول الشيخ في خطبة مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال فيه عليه السلام: وإن الله اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من بريته خاصة. اختص منهم أي من البرية من الخلائق بعد النبي خاصة، علاهم بتعديته وسماتهم إلى رتبته، وجعلهم الدعاة بالحق إليه، والأدلاء بالرشاد عليه لقرن وزمن زمن، أنشأهم في القدم قبل كل مدر ومدر، وأنوارا أنبطها بتحميده، وألهمها شكره وتمجيده، وجعلهم الحجج على كل معترف له بملكة الربوبية وسلطان العبودية، واستنطقت بها الخراسات بأنواع اللغات بخوعا له بأنه فاطر الأراضين والسماوات، وأشهدهم خلقه وولاهم ما شاء به من أمره، جعلهم تواجمة مشيئته، هذه هي العصمة، جعلهم تواجمة مشيئته وألسن إرادته، عبيدا مع ذلك هم عبيد لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه مراتب من كان لا يفعل إلا بما يؤمر به. عباد المكرمون أي مقربون لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون قبل أن يقول الله سبحانه وتعالى، هذا بالقول، وأما في الفعل والعمل لا يفعلون إلا ما يؤمرون. فحديثنا يدل على العصمة، ثانيا يدل هذا الحديث على ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. علي مني وأنا من علي وهو وليكم من بعد. وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف إن هذا الحديث يدل على ثبوت الأولوية بالتصرف لعلي عليه السلام. هذه الأولوية مستلزمة للإمامة، وذلك أولا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصرها في علي عندما قال وهو وليكم من بعد، وهو وليكم من بعد، علي مني وأنا من علي وهو وليكم من بعد. ومن المعلوم أن المعاني الأخرى من الولاية كالنصرة والمحبة وغيرهما ليس بأمور مختصة بعلي عليه السلام. ثانيا، وجود كلمة بعد في ألفاظ الحديث كلها أو أكثرها. كلمة بعد صريحة في هذا المعنى، لأن البعدية هذه إما بعدية زمانية أو بعدية قطبية. ربما يستظهر في الدرجة الأولى أن تكون البعدية الرتبية، علي وليكم بعدي أي غيري، أي ما عداي في الرتبة علي وليكم. أما إذا كانت كلمة بعد وبعدي بمعنى الزمان والظرف، علي وليكم من بعد، يدل وجود هذه الكلمة على أن أمير المؤمنين ولي المؤمنين بعد رسول الله بلا فاصل، وإلا لما أسقط بعضهم كلمة بعدي في الحديث ولما حرفوا هذا الحديث بإسقاط كلمة بعدي كما سنعلم. ثالثا، هذه الرواية واردة بألفاظ أخرى أيضا، وتلك الألفاظ هي الأخرى تدل على إمامة أمير المؤمنين وأولويته. مثلا لاحظوا المسند لابن حنبل والمستدرك وتاريخ دمشق وغيرها من الكتب، كلهم يروون عن بريدة في نفس هذه القصة، يقول: فلما قدمت على رسول الله ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله يتغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه؟ فعلي مولاه. نفس الحديث الذي سيقوله رسول الله يوم الغدير في أخريات حياته. نفس هذا اللفظ وارد في ألفاظ هذه القصة ولاحظ المسند وغيره من المصادر التي ذكرها. وفي تاريخ دمشق بطرق عديدة يقول رسول الله بعد تلك العبارات: يا بريدة كذا، من كنت وليه فعلي وليه. رابعا، هناك في ألفاظ هذا الحديث وهذه القصة مناقب أخرى لأمير المؤمنين، تلك المناقب تختص بعلي ولا يشاركه فيها غير علي من الصحابة. مثلا لاحظوا المعتبر الأوسط للطبراني يقول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القضية، يقول: ما قال أقوام ينتقصون عليا. لاحظوا بدلتا: من ينتقص عليا فقد تنقصني، ومن فارق عليا فقد فارقني. إن عليا مني وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية أو ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فهذه المناقب جاءت في نفس هذه القصة مضافا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يفعل إلا ما يؤمر به، من ألفاظ هذا الحديث كما قرأنا. خامسا، ابن عباس يذكر هذه المنقبة وهذه الفضيلة في
في ضمن فضائل لأمير المؤمنين يصرح بأنها خاصة بعلي.
وحديث عبد الله بن عباس موجود في مسند الطيالسي، في مسند أحمد، في المستدرك للحاكم، وفي غيرها من الكتب بسند ينصون على صحة ذلك السند. ثالثا، حديث الولاية، هذا اللفظ من جملة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الدعوة المحمدية في حديث الإنذار الذي قرأناه، حيث قال لهم أي الحاضرين: من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليكم بعدي. إذن الحديث ظاهر أو نقص في الأولوية مضافا إلى القرائن الموجودة في داخل الحديث والقرائن الموجودة في خارج الحديث. وحتى الآن فهمنا كيف يكون الحديث دالا على العصمة وكيف يكون دالا على الأولوية. وفي هذا الحديث والقصة التي قرأناها فوائد كثيرة ينبغي للباحث أن يدقق النظر فيها. يدل هذا الحديث وهذه القصة على وجود حركة النفاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المقربين من أصحابه حتى بين بعض قوات جيوشه، فلا يقال بأن النفاق كان يختص بعبد الله بن أبي أبي أو عبد الله بن أبي وأمثاله من المنافقين المعروفين المشهورين الذين يشار إليهم بالبنان وقد عرفوا بالنفاق بين جميع الناس. لا، يظهر من هذه القصة أن النفاق كان في داخل المقربين من رسول الله حتى في خواص أصحابه. إن هذه القصة تكشف لنا خفايا حالات المقربين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كنت أحب أن أعرف الثلاثة الآخرين الذين جاءوا من اليمن مع بريدة إلى المدينة قبل أن يرجع الجيش أرسلهم خالد بن الوليد بلا علم من أمير المؤمنين. وإن كنت قد وجدت أسماء واحد أو اثنين منهم، وأيضا كم كنت أحب أن أعرف أولئك الذين كانوا جالسين على بال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقبلوا بريدة ومن معه، وكأن هناك تنسيقا بين خالد وأصحابه وبين أولئك الذين كانوا عند النبي وعلى بابه. خالد بن الوليد صريح القصة أنه كان يبغض علي ويعترف عليه بهذا المعنى بريدة بن الحصين في هذه القصة
ويقر على نفسه أيضا. خالد بن الوليد هذا يظهر أنه كان عدوا لعلي منذ حياة رسول الله، وخالد هو الذي أرسله أبو بكر إلى القبائل العربية التي أبت من دفع الزكاة إلى أبي بكر ودعت بإمامة علي عليه السلام. وخالد هذا هو الذي أمره أبو بكر بأن يقتل عليا في أثناء الصلاة، ثم لما ندم على ذلك قبل أن يسلم قال يا خالد لا تفعل ما أمرتك. وخالد هذا من جملة المهاجمين على دار علي والزهراء في قضية السقيفة. لولا هذا الخبر الذي وجدناه في كتاب الأنساب للسمعاني يذكر لنا حضور علي في صلاة أبي بكر وأن أبا بكر قد أمر خالدا بأن يقتل عليا في أثناء الصلاة، لولا هذا الخبر المشتمل على هذه الفائدة الكبيرة لا أتذكر الآن حديثا في كتاب معتبر خبرا في كتاب يعتمد عليه يدل على أن عليا كان ملتزما بالحضور للصلاة مع أبي بكر أو غيره من الصحابة. ولو وجدتم فأخبروني وأنا لكم من الشاكرين. الذي وجدناه إلى الآن هذا الخبر، وهو يفيدنا هذه الفائدة أن أبا بكر أمر أبا خالدا أن يقتل عليا في أثناء الصلاة وهو مقتل فيه به في الصلاة وفي مسجد رسول الله، أمره بأن يقتل عليا ثم إنه ندم على ذلك. وقبل أن يسلم قال يا خالد لا تفعل ما أمرت. وهذا قد لا يجده أحد لأن كتاب الأنساب للسمعان ليس بكتاب حديث وليس بكتاب رواية. قد تقول لا يوجد مثل هذا الحديث في شيء من الصحاح، في شيء من المسانيد، في شيء من السنن، في شيء من معاجم الحديث. ولكن الله شاء أن يصلنا هذا الخبر ولو من ناحية من يتهمونه بالتشيع، وهو عباد بن عبد الرواتب يتهمونه بالتشيع لروايتهم في هذه الأخبار، مما يدل على فضائل أمير المؤمنين وبعض ما يسيء الآخرين. وعلى كل حال فخالي هذا وضعه وهذا شأنه. ترون أنه أراد أن ينتهز تلك الفرصة قضية أخذ أمير المؤمنين تلك الجارية. يقول الحديث وكانت جارية حسنة. عندما قرأت هذه الكلمة تذكرت قضية زوجة مالك، فإن مالك بن نويرة عندما قبض عليه وأمر بقتله التفت إلى زوجته وقال أنت التي قتلتيني، وذلك لأنها كانت من أجمل نساء العرب وكان خالد يهواها ولذا زنى بها في نفس الليلة التي قتل مالكا. وهذا ما أدى إلى رجة شديدة في المدينة المنورة بين عامة المسلمين. ففعل علي هذا أي أخذ الجارية هذه من الخمس. وقال رسول الله إن له أكثر من ذلك. وكأن خالدة يتصور بأنه لو ينتهز هذه الفرصة ويرسل هؤلاء الجماعة ويكتب هذا الكتاب وينسق مع الموجودين في المدينة المنورة الذين يفكرون تفكيره ويخططون معه، أرادوا أن يستفيدوا من هذه القضية لأن يحطوا من منزلة علي عند رسول الله وعند المسلمين. وكانت القضية مؤامرة مدبرة من هؤلاء المنافقين، ورسول الله صلى الله عليه وآله ملتفت إلى سبيل القضاء. رسول الله يعلم، رسول الله عالم بنوايا هؤلاء القوم. لكنهم لا يعلمون أنهم يسمع أصواتهم من وراء الباب، من وراء الجدار، وهم جالسون على الضارب. فخرج صلى الله عليه وآله والغضب يعرف في وجهه. ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ دعوا عليا. وإلى متى هذه المؤامرات؟ وإلى يومنا هذا؟ وإلى يومنا هذا؟ وما زال علي مظلوما؟ تحاك له المؤامرات وتدبر له المخططات؟ وإلى متى؟ حتى من بعض من ينسب نفسه إليه؟ حتى من بعض من يدعي الانتساب إليه؟ وإلى متى؟ يبقى علي مظلوما. لكن الله شاء وشاءت المصلحة العامة أن يكون حال علي كحال هارون، وأن تكون منزلته من رسول الله منزلة هارون من موسى كما سنقرأ في حديث المنزلة. والخلاصة إني أرى في هذه القضية خطة مدبرة ومؤامرة منسقة مرتبة بين الغائبين عن المدينة المنورة والحاضرين هنا ضد أمير المؤمنين عليه السلام، وقد انقلبت المؤامرة عليهم وأصبحت القضية من جملة موارد إعلان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى إعلانه عن إمامة أمير المؤمنين، عن ولاية أمير المؤمنين، وعن عصمة أمير المؤمنين، وعن أن كل من يبغض عليا عليه أن يستغفر وعليه أن يجدد إسلامه بعد استغفاره. أرادوا أن ينتهزوا هذه الفرصة ضد علي، فانتهزها رسول الله في صالح علي والإسلام. فكان حديث الولاية دالا على إمامة أمير المؤمنين من جهات عديدة. والآن لننظر ماذا يقول المخالفون في مقام الرد على هذا الحديث. ليست لهم مناقشة تسمع وتستحق الذكر إلا مناقشتهم في معنى وليكم، باحتمال أن يكون المراد علي ناصركم علي محبكم من بعده. لكن الحديث بسرائنه الداخلية وسرائنه الخارجية والقصة بأجمعها تعبى كل هذه التشكيكات، وهم أيضا يعلمون بهذا، هم المستشكلون يعلمون، ولذا يصرون إلى طريقة أخرى. تلك الطريقة هي تحريف الحديث، وقد ذكرت هنا بعض مواضع تحريفاتهم. مثلا إذا راجعتم صحيح البخاري، يروي البخاري يروي بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نفس السند، يقول: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى خارج ليطور الخبز. يقول بريدة: وكنت أبرد عليا وقد اغتسل. التصحيح في الحديث معلوم، الذي يدقق النظر في لفظ هذا الحديث المكتوب يرى أن فيه تقطيعا، يرى أن فيه تحريفا. لاحظوا: بعث النبي عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أقبض عليا وقد اغتسل، وقد اغتسل. هذا بحسب ما أنا قلته، اللهم إلا أن يقال أنا مشترك النقل على يعني مراجع مرة أخرى وأنتم أيضا مراجعون. إن كان لفظ الحديث هذا كنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي ذكرت ذلك له، لا يقول تلقفت عليا عند النبي، لا يقول أمرني خالدون، ولا ولا ولا، يقول ذكرت ذلك له، وكانه يذكر قضية طبيعية، ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة أتبغض علي؟ فقلت: نعم. قال: أتبغض؟ فإن له في الخمس أكثر من ذلك. فأين حديث علي مني وأنا من علي وهو وليكم من بعدي؟ هذا لفظ البخاري. وإذا راجعت البيهقي في سننه، البيهقي تلميذ الحاكم النيشابوري، قرأت لكم لفظ الحاكم النيشابوري في مسنده، وهو أيضا يروي الحديث عن الحاكم. البيهقي يروي الحديث عن شيخه الحاكم بإسناده ويسقط من آخره: إن عليا مني، علي مني وأنا من علي وهو وليكم من بعدي. لا بد في سنة البيهقي. وإذا راجعتم مصالح السنة للبغوي الذي هو من أهم كتب الحديث عنده، لا توجد كلمة بعد علي مني وأنا من علي وهو وليكم. عندما أسقط كلمة بعدي أصبح عليا لائقا للولاية ومنصوبا للولاية من قبل النبي، لكن متى؟ ليكون بعد عثمان. فكلمة بعدي. وإذا راجعتم المشكات، وهذا أعجب، إذا راجعت مشكاة المصابيح يروي هذا الحديث عن الترمذي بلا غضبة بعدي، أي ينسب هذا الحديث المحرر إلى الترمذي مع أن الحديث موجود في الترمذي مع كلمة بعدي، وكأنهم لا يفعلون أن هناك ناظرا في الكتاب، أن هناك من يقرأ كتابه، أن هناك من يرجع إلى صحيح الترمذي ويطابق بين النقلين وبين اللفظين، لكنه لا يستحق. إذن هذه طريقة ثانية، طريقة التحريف. لكن ينبغي لمن يريد أن يخالف الله ورسوله، ينبغي لمن يريد أن يعرض عما أراد الله ورسوله أن يتبع طريقة ابن تيمية، أن يتبع ويقلد ابن تيمية، إنه يقول هذا الحديث كذب، وهذه أحسن طريقة، أحسن طريقة لمن يريد أن يخالف الله ورسوله فيما قال وفيما أراد أن ينفي أصل القضية وينكر أصل الخبر ويكذب أصل الحديث. نص عبارة ابن تيمية قوله وهو ولي كل مؤمن بعدي كذب على رسول الله وكلام يمتنع نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الطريقة التي لهم أن يتخذونها، وينبغي لهم أن يسلكوا هذا الطريق. هذا صحيح، الطريق الحق ينتهي إلى جهنم رأسا. ولماذا التحريف؟ ولماذا التكذيب لبعض الألفاظ أو لبعض الخصوصيات الموجودة في الحديث؟ لننكر أصل الحديث والناس صح. فويل لهم، فويل لهم مما كسبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك ليسوا بمؤمنين، لا يكونون مؤمنين حتى يحكموك فيما صدر عليهم، ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت، ثم لا يجد حرجا في أنفسهم مما قضيت، ويسلموا تسليما. وصلى الله على محمد وآله.